إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في كتاب التوحيد للإمام العلامة المحقق الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب له تعلق بالباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله كان في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فبين في هذا الباب يعني الذي مضى فضل التوحيد وأهميته وثمرته، وأن من أعظم ثماره أنه يكفر الذنوب، بمعنى إذا مات الإنسان على التوحيد الخالق وكان عنده من الذنوب ما عنده فإنه لا يخلد في النار، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب على ذنوبه، أو أنه قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه ولا يعذبه في النار. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فهو تحت المشيئة، خلافا لمن زعم أو لمن ذهب من الخوارج إلى كفره. إذا ارتكب الكبيرة الزاني كافر، السارق كافر، هكذا يقول الخوارج. وأيضا هو خلاف لمن قال من المرجئة أو لما قالته المرجئة من أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان وتام الإيمان. فبين المرجئة الذين يقولون بأن إيمان العاصي إيمان تام كامل، وبين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ذهب أهل السنة والجماعة المذهب الوسط، فقالوا بأن من مات على هذه المعاصي وهو مصر عليها فإنه يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه على حسب ما يشاء الله تبارك وتعالى. المهم أن من فضائل التوحيد أن صاحبه لا يخلد في النار أبدا، لا يخلد في النار موحد، كما أنه لا يدخل الجنة مشرك. هذه قاعدة اكتبوها، لا يخلد في النار موحد كما أنه لا يدخل الجنة مشرك. قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فضل التوحيد أيضا هذا الباب الذي معنا اليوم وهو الباب الثالث أن من حققه دخل الجنة بغير حساب. يبقى الباب الذي معنا في المرة الماضية من حقق التوحيد كفر الله سبحانه وتعالى عنه الذنوب، وهذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. وهذا فضل عظيم أن الإنسان يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. إذا علمنا ذلك وأن من فضائل تحقيق التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب، فكيف نحقق التوحيد؟ هذا سؤال، سؤال كيف نحقق التوحيد؟ الجواب تحقيق التوحيد معناه تخليصه من الشرك، معنى تحقيق التوحيد أي تخليصه من الشرك، ولا يكون ذلك إلا بأمور ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا بأمور ثلاثة. الأول العلم، الأول العلم، فلا يمكن للإنسان أن يحقق شيئا قبل أن يعلمه. والدليل، والدليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالإيه؟ بالعلم، فبدأ بالعلم. إذا أول شيء نحقق به التوحيد العلم. كيف نحقق التوحيد؟ لابد أن احنا نعلم، نعلم التوحيد، نعلم كيفية التحقيق، نعلم ما يجب لله سبحانه وتعالى من حقوق. الأمر الثاني الاعتقاد، الأمر الثاني الاعتقاد، كيف نحقق التوحيد؟ الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. إذا الواحد علم، علم بالتوحيد ولكن لم يعتقد التوحيد، لم يعتقده، كان كافرا والعياذ بالله. لا بد الإنسان أن يعلم وأن يعتقد. ودليل ذلك أن الله قال عن الكافرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلم يعتقد المشركون انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، لم يعتقد المشركون انفراد الله بالألوهية، مع أنهم كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، فهم يعلمون أن الله سبحانه خالق هذا الكون، لكنهم لم يعتقدوا انفراد الله عز وجل بالتوحيد، انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية. يبقى لابد نحن نعتقد إيه؟ نعتقد انفراد الله بالألوهية، نعتقد من قلوبنا أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه، ولا أن تصرف العبادة إلا هو، إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا من اعتقد، من اعتقد أنه يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، من اعتقد أنه يجوز أن تصرف العبادة لغير الله
سبحانه وتعالى ولو لم يصرفها هو ولو لم يصرف هو العبادة لغير الله ولو لم يصرفها هو كان كافرا كان كافرا. اللي يعتقد أنه يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ولو لم يصرفها هو كان كافرا. الأمر الثالث كيف نحقق التوحيد؟ الأمر الثالث الانقياد الانقياد. فإذا علمنا واعتقدنا ولم يحصل انقياد لما علمناه واعتقدناه لم نحقق التوحيد لم نحقق التوحيد. طب والدليل؟ والدليل أنه لابد من الانقياد وأنه ما يكفي العلم وحده ولا يكفي الاعتقاد وحده. الدليل قول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا هذا في سورة الصفات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى هم وجه الدليل في الآية أنهم لم ينقادوا استكبروا استكبروا وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون مع أنهم يقولون أنه لا إله إلا هو يقولون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وبأنه هو الرب المدبر ولو يدبر غيره ولا يخلق غيره سبحانه وتعالى لكنهم لم ينقادوا فكانوا كفار. يبقى إذن كيف نحقق التوحيد؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الاعتقاد، الأمر الثالث الانقياد. يعني إيه العلم؟ يعني لابد ان احنا نعلم الاول ما يكون من حقوق الله سبحانه وتعالى وما يجب له سبحانه وتعالى علينا، ونعلم معنى كلمة التوحيد اللي هي لا اله الا الله وشروط هذه الكلمة وغير ذلك. الامر الثاني اعتقادنا، الاعتقاد. الاعتقاد يعني ايه؟ يعني ان نعتقد انه لا يستحق العبادة الا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة الا الله. الامر الثالث الانقياد. الانقياد يعني يعني احنا علمنا واعتقدنا لابد ان احنا ايه ننقاد، لابد ان ننقاد في هذا التوحيد، لابد ان نطبق، لابد ان ننفذ، لا نستكبر، لا نعرض، لا نتولى، هذا لا يجوز. يبقى اذا قول الشيخ رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة، يبقى لابد ان نعرف كيف نحقق التوحيد حتى نكون باذن الله ممن يصدق فيهم هذا الوعد المبارك وهو دخول الجنة بغير حساب. طيب قال وقول الله تبارك وتعالى، استدل الشيخ على هذا العنوان بقول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة. كيف نحقق التوحيد؟ ننظر إلى هذه الآيات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو من؟ هو خليل الرحمن، هو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى بما ابتلاه من تسليط قومه عليه لما جمعوا له النيران الحطب وأضرموا النيران وألقوه فيها لكن الله تبارك وتعالى نجاه. كان إبراهيم عليه السلام محققا لتوحيد الله تبارك وتعالى. هنا وصفه الله عز وجل بصفات، واحد كان أمة 2 قانتا لله، 3 حنيفا، 4 لم يكن من المشركين. يبقى كم صفة؟ 4 صفات. هذه 4 صفات وصف الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام. الصفة الأولى كان أمة، الصفة الثانية قانتا لله، الصفة الثالثة حنيفا، الصفة الرابعة لم يكن من المشركين. الصفة الأولى كان أمة، ما معنى أمة؟ معنى أمة أي إماما، أي إماما جامعا لكل خصال الخير، جامعا لكل خصال الخير. الأمة الإمام الجامع لكل خصال الخير، أمة يعني جمع، جامع لكل خصال الخير. الصدق موجود، التوحيد موجود، التعبد موجود، التذلل موجود، المحبة موجودة، كل أنواع العبودية موجودة في هذه الصفة. كان أمة، أمة يعني لم يغادر شيئا من أعمال الخير إلا أتى بها صلى الله عليه وسلم. وهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على إبراهيم بأنه كان إيه؟ بأنه كان إماما مدفوعا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فصار إذن إبراهيم عليه السلام إماما يقتدى به، إماما متبوعا، لأنه من أولي العزم من الرسل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعني إبراهيم عليه السلام قد كان قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده وصبره، يصبر حتى يلقى في النار حتى نجاه الله تبارك وتعالى، وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وما حصل مع أبيه حينما أتى إليه وهو الإبن البار المطيع وجلس يدعوه إلى الدين القويم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من الحق ما لا يأتيك فاتبعني إلى آخره. وإبراهيم ووالده يعرض عنه ومع ذلك يصبر على دعوته حتى تبين له أنه مصر على الكفر، فتبرأ إبراهيم عليه السلام منه. أيضا كان قدوة صلى الله عليه وسلم عظيمة يوم أن أمره الله عز وجل بذبح ولده. كيف يصبر الإنسان على ذبح ابنه؟ مستحيل، هذا لا يمكن. اليوم الإنسان لو تعرض ابنه لشيء من الضرر أو لشيء من كذا ربما نسي أشياء كثيرة وتعلق قلبه به. بعض الناس يمنع ابنه من صلاة الفجر، ليه؟ يقول والله خوفا علي من البرد. بعض الرجال يرفض إلزام بناتهن بالحجاب، ليه؟ يقول والله أنا مش عايزة تعب نفسي. سيبها تختار الحجاب باختيارها هي، أنا لا أريد أن إيه أن يعني أصدمها وأن أجبرها على ذلك، ويخشى على إحساس ولده وإحساس ابنته. وإبراهيم عليه السلام يؤمر بذبح ولده طاعة لله سبحانه وتعالى، يؤمر بذبح ولده. رأى في المنام أنه يذبح، وجاء إبراهيم عليه السلام لإسماعيل يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا أمر أمرني الله عز وجل به، فانظر ماذا ترى. ولكن إن كنا نعجب من إبراهيم عليه السلام ومن صبر إبراهيم عليه السلام، صبر الوالد المحتسب الذي يقدم طاعة الله تبارك وتعالى على كل شيء، على أخص شيء ومحبته لولده، إلا أننا نعجب أيضا من موقف إسماعيل عليه السلام وهو يرد على أبيه أسرة مباركة، أب يعرض على ابن أن يذبحه، والابن ماذا يقول؟ يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أرأيتن أيها الأخوات كيف إبراهيم عليه السلام وهو نبي الله تبارك وتعالى الذي وصفه الله هنا بأنه أمة، كيف أنه يضحي بولده، يضحي بولده ويأخذ ولده ولده ليذبحه، والولد يقول افعل ما تؤمر يا أبتي. سبحان الله سبحان الله. اليوم الواحد لا يستطيع إجبار ابنه إجبار ابني على الصلاة، ولا إجبار ابنتي على الحجاب الشرعي بدعاوى باطلة. ممكن نجد رجل صالح يصلي معنا في الصف الأول، ومع ذلك نجد ابنته ممن تلبس البنطال وتلبس البلوزة وتلبس كذا وتخرج متعطرة بتزينة تمشي في الطرقات، ورجل صالح. وإذا كلمنا يقول والله أنا أعمل أنا مش عايز يعني أعارضها ونفسيتها تتعب، وأصلي عندها امتحانات وأصلي عندها كليات وأصلي عندها كذا وأصلي عندها كذا. يا سلام، لأن الحفاظ إلى هذه الدرجة ويترك ابنته عاصية أو يترك ولده عاصيا من أجل الحرص عن نفسية الولد. وإبراهيم عليه السلام يضرب أروع الأمثلة، يقدم طاعة الله سبحانه وتعالى عليه أخوات هنا على المال ولا على منصب ولا على وظيفة، يقدم طاعة الله عليه، يقدم طاعة الله تبارك وتعالى على قلبه على كبده. ولده يذبحه، من يقبل هذا؟ من يقبل هذا ومن يصبر على هذا؟ ومع ذلك إبراهيم عليه السلام أراد تنفيذ هذا الأمر، واستسلم إسماعيل، وأخذ إبراهيم ولد في يده وأخذ سكينة ليذبحه. وما كان ربنا سبحانه وتعالى ليترك إبراهيم عليه السلام ليذبحه، وإنما أراد اختباره وابتلاءه، فنجح إبراهيم في الاختبار وناداه سبحانه وتعالى أو نودي من السماء حينما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الشاهد من هذا أن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا في الخير، كان أمة جامعة لكل خصال الخير. الصفة الثانية قانتا لله. ما معنى القنوت؟ ما معناه؟ معناه معنى القنوت دوام الطاعة، دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال. قانتا يعني مداوما للطاعة مستمرا فيها على كل حال، ثابت عليها، هذا معنى قانتا. فقد كان إبراهيم عليه السلام مداوما على طاعة الله، ثابتا على ذلك، صابرا على ذلك، مستمرا على ذلك إلى أن مات. حنيفا، هذه الصفة الثالثة. الصفة الثالثة حنيفا. وما معنى حنيفا؟ أي مائلا عن الشرك، أي مائلا عن الشرك، مجانبا لكل ما يخالف الطاعة، مجانبا لكل ما يخالف الطاعة. الصفة الرابعة لم يكن من المشركين، وهذا تأكيد تأكيد لمعنى حنيفا، وهذا تأكيد لمعنى حنيفا، أي لم يكن إبراهيم عليه السلام مشركا طول حياته، مشركا طول حياته. فائدة، اكتبنا هذا، فائدة إذا نظرنا إلى هذه الصفات الأربع وجدنا أن الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه السلام بصفات تجمع بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. أما الإثبات فقول الله تبارك وتعالى كان أمة قانتا لله، يبقى الصفتان كان أمة وقانتا لله هذه صفات إثبات، يعني إثبات يعني إثبات أن إبراهيم كان مطيعا لله سبحانه وتعالى مداوما جامعا لكل خصال الخير. والنفس في الصفتين حنيفا ولم يكن من المشركين، يبقى وجمع بين ايه؟ بين إثبات ونفس، بين كونه مطيعا وكونه مجانبا للشرك، وهذا هو تحقيق التوحيد. يبقى كيف نحقق التوحيد؟ واحد بأن نلتزم به، اثنين بأن نتبرأ من الشرك. يبقى لا يثبت الإنسان تحقيق للتوحيد إلا إذا كان عاملا بالتوحيد، معتقدا له، عالما به، ويضيف إلى ذلك البراءة من الشرك وأهله، قال سبحانه ولم يكن من المشركين. هذه الآية الأولى في بيان أن من حقق التوحيد فلا بد أن يكون عاملا به مجانبا للشرك وأهله. وقال هذه الآية الثانية، وقال والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية الثانية من الآيات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب ليبين معنى تحقيق التوحيد. قال والذين هم بربهم لا يشركون، هذه في سورة المؤمنون، هذه في سورة المؤمنون. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بربهم لا يشركون إلى آخر الآيات، والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية فيها تحقيق التوحيد باجتناب الشرك، تحقيق التوحيد باجتناب الشرك. قال والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. طيب، وعن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال، وهو من التابعين الأجلاء، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير رجلان من التابعين ثقتان، حسين ثقة وسعيد بن جبير ثقة، سعيد بن جبير ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وكان عالما بكتاب الله تبارك وتعالى ومن فقهاء الأمة في عصره. فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني الذي سقط البارحة، انقضى بمعنى سقط كما نرى نحن في السماء كده كوكب ينقض يعني يسقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت، معنى البارحة البارحة أقرب ليلة مضت. فقلت، يعني قال حسين بن عبد الرحمن أنا، يعني أنا الذي رأيت هذا الكوكب. ثم قلت، يقول حسين بعدما قال أنا، قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، قال حسين أما إني لم أكن في صلاة. يعني لما قال أن الذي رأيت الكوكب الذي انقض البارحة خشي أن يفهم المستمعون له أنه كان يصلي, أنه كان يصلي, من الذي رأى مثلا الكوكب الذي انقض البارحة مثلا الساعة 2 أو الساعة 1 أو الساعة 3 ليلا, فلما قال أنا ظن أن الناس قد يفهموا ذلك أنه كان يصلي, فأراد أن يدفع هذا الظن عنه من شدة إخلاصه رحمه الله تعالى حتى لا يظن به ما لم يفعله, وهذا من كمال الإخلاص لله تبارك وتعالى, من كمال الإخلاص لله عز وجل. لما قال أنا الذي رأيته خشي أن يظن الناس أنه كان يصلي فقال أما إني لم أكن في صلاة, يعني لا تظن أنني كنت أصلي, لا أنا أما إني لم أكن في صلاة, وهذا دفع لما قد يظن به أنه قائم يصلي فيحمده الناس على ذلك وهو لم يفعل, وهذا من تمام الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني هذه نتعلم منها, نتعلم منها درسا, وهي أن الإنسان لابد أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. هذا عبد الرحمن كان مستيق, حسين كان مستيقظا ومع ذلك أراد أن يدفع عنه هذا الظن, لكن إحنا اليوم واحد يعمل العمل في جوف الليل لا يراه أحد حتى إذا أصبح يقول والله ده أنا أمس كنت تعبان, أنا تعبان اليوم لأن أمس طول الليل والله ما نمت, طول الليل بصلي, طول الليل بربع علم, طول الليل بقرأ قرآن, والله يا أخي الواحد بيتعب طول الليل صلاة طول الليل قرأ القرآن, يعني مش عارف يعمل إيه, ما عندكش نصيحة للواحد؟ هذا كله يغدش في الإخلاص. إخلاص أنت بت قائمة لله, بت تارية لكتابه, أسطر على نفسك, لا تخبر أحدا فيضيع عملك بسبب هذا, لا. أو مثلا أختي تقول والله أنا كنت يعني أنا من الأخوات يعني السابقات من زمان, وأنا الحمد لله كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا, وأنا الحمد لله لا أترك صلاة صلاة الليل أبدا, وأنا أصوم النهار, أنا ما أذكر من ترك الاثنين والخميس, وأنا وأنا وأنا, كل هذا لماذا؟ ما الداعي له؟ إذا كان الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى فحسبه رؤية الله له, أو أن الإنسان يريد أكثر من ذلك, ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرفع قدر المخلصين. يعني من عمل عمل لله في جوف الليل ولم يخبر به أحدا فإننا نرى أثر ذلك على وجيه النهار, ونرى يعني أثر ذلك على سلوكه, ويمدح الإنسان مع أنه لم يتعمد ثناء على نفسه, فلا يجوز الإنسان أن يثني على نفسه اللهم إلا إذا كان هناك داع لذلك وجاءت ضرورة, ضرورة مثلا للإنسان أنه يقول هذا. يعني مثلا ذهب أخ مثلا لخطبة أخت فقال لها مثلا أنت أحفظ القرآن, تقول والله الحمد لله أنا أحفظ مثلا القرآن كاملا, يقول طب حفظ من أمتى, تقول والله أنا أحفظ القرآن من الابتدائية, أنا ختم في الابتدائي أو ختم في الإعدادي, يقول طيب أنت هل تقوم من الليل أو لك مثلا ورد من الليل, تقول والله الحمد لله يعني أنا أقوم من الليل, هذا لا بأس به لأنه الأمر هنا في معرض الزواج. لكن مثلا تقول لا والله أنا لست حافظة ولا أقوم الليل أبدا ولا يعني ولا تفعل ذلك وتقول والله ما أدفع نفسي الرياح, هذا أيضا لا ينبغي. فطالما أن الإنسان لا يفعل ذلك طلبا لمحمدة الناس وهناك حاجة لذلك لا بأس بذلك. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أحاط به الذين أرادوا قتله وأراد أن يدفعهم رضي الله عنه عن نفسه فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ أما قال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ فقال العلماء يجوز الإنسان أن يمدح نفسه عند الحاجة, عند الحاجة, أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا, فلا فلا يجوز الإنسان أن يذكر هذا. وأيضا بعض هناك بعض الأمور ننبه عليها بهذه المناسبة, طالما أن الكلام جاء يعني جاءت مناسبته, بعض الأخوات عندهن مبالغة في ذلك, يعني مثلا يتقدم رجل لخطبة امرأة ويسألون الأخت عن هذه الأخت عن هذه المرأة فتقول والله ده ما شاء الله ده تقوم الليل وتصوم النهار, ده طالبات العلم لا تحضر دروس العلم، لا تترك درسا، ويمكن هي عمرها ما حضرت إلا درس واحد ولا درسين، ولا يمكن ما قامت الليل إلا أنها تصلي التراويح في رمضان. ففي مبالغات أيضا عندنا، عندنا مبالغات. يجي واحد تزوج، يجي واحد تزوج أخت، نجي الثناء المنقطع، كان الأخت تثني على خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. أو يجي مثلا أيضا أخت تسأل واحد عن مثلا زوج تقدم إليها، فيقول الناس أو يقول هذا المزكي، والله ده الأخ ده من طلاب العلم، ده هذا الأخ ما شاء الله ده خاتم القرآن، ده من طلاب الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا والشيخ كذا. وإذا تزوج الرجل المرأة ووجدوا الحقيقة على ما هي عليه، قم يا رجل يا من كنت تصلي الليل قوم. أو هو يقول لها أين قيام الليل، والله قيام الليل. فحسين بن عبد الرحمن هنا رضي الله رحمه الله تعالى دفع عن نفسه ما قد متوهم أنه فعل هو قيام الليل ولم يكن قائما، فقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني أنا رأيت الكوكب نعم لكني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، ولكني لدغت، لدغت أي لدغته عقرب أو غيرها، يعني لدغته عقرب فتألم لذلك وكان قائم بالليل. فقال له سعيد فما صنعت، يعني ماذا فعلت لما لدغت؟ قال ارتقيت، يعني رئيت نفسي، ارتقيت يعني استرقيت وطلبت الرقية، رقاني أحد، أو ارتقيت بمعنى أنه رقى نفسه، لكن الأقرب ارتقيت يعني استرقيت يعني طلبت الرقية، لأن افتعل ارتقى استعلى مثل استفعل، واستفعل تدل على الطلب، استنصر يعني طلب النصرة، استقرأ يعني طلب القراءة، فارتقيت مثل استرقيت. قال فما حملك على ذلك، يعني ما حملك على أنك طلبت الرقية؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، السلف ما كان يفعل شيئا إلا بدليل، كل شيء بدليل، كل شيء بدليل. فلما لدغ وطلب الرقية قال له سعيد بن جبير ليه طلبت الرقية من أحد؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية يعني لا قر، لا رقية أنفع، أنفع للمريض من أن يرقي نفسه بسبب حصول عين، يعني حسد مثلا واحد عانه، أو حمى، حمى بالتخفيف بضم الحاء وفتح الميم مع تخفيفها، مش بالتشديد حمى، لا الحمى دي يعني الحرارة السخونية، لكن حمى، حمى يعني إيه؟ يعني لدغ العقرب أو ذوات السموم، لدغ العقرب أو ذوات السموم. فهو قال أن بريدة حدث أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع إلا أن تكون من عين، يعني من واحد مصاب بالعين أو حمى. فإذا أصيب الإنسان بالعين ماذا يصنع؟ يجيب ورقة بيضاء ويجيب إبرة ويعدوا ريتك من عين اللي حسدوك، ريتك من ستك فلانة ومن خلتك فلانة ومن عمتك الفلانية ومن كذا ومن كذا، ثم يتثاب ويظن أنه قد صاب العين. هذا خرافة كله، هذا كله كلام فاضي. أو يجيب حذاء ويضع عليه ويركب الحذاء وبعد ما يصيب الحذاء يدخل في الحذاء ثم يرميه. كل هذا للأسف الشديد الذي يجري عند النساء، وكل هذا من الخرافات. إنما ماذا نصنع إذا أصيب الإنسان بالعين؟ ماذا يصنع إذا أصيب الإنسان بالعين؟ فإنه يرقى، نرقيه بالرقية الشرعية، بالكتاب، بالسنة، بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الرقية الشرعية، مش الرقية إن إحنا نجمع أوراق ونجمع قماش ونجمع قاذورات ثم بعد ذلك نشعل فيها النيران ونقول ريتك من عين فلانة أو عين علانة. هذا كله من الخرافات، والناس ما كانوا يعرفون الرقية الشرعية. إن الحمد لله في هذا الزمان لما علم طلبة العلم، لما علموا الناس، وإلا كان من قبل لا يمكن الناس ما حدث من رقية شرعية أبدا. لا يمكن الناس ما بسم الله يرقيك من كل شيء مريك، يشارك لنفس أو عين حافظ، الله يشفيك، وأعيذك بكلمات الله السامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كنا نسمع الكلام هذا أبدا ولا نعرف الكلام هذا، ولكن ريتك من عند فلان ومن عيد علنا من كل من رآك، ولن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتفائل وتفتح فما يجي 30 صمت، يعني خلاص العلم راح ذاته، وهذا كله من الخرافات. فقال له سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني أنت أحسنت حيث فعلت بما ورد إليك من دليل، وهذا دل على أن الإنسان ينبغي أن يمشي على نور وعلى بينة. كل حاجة يعملها لابد من دليل. اللي مش عارف دليل يا أخوات يسأل قبل أن يفعل الشيء، مش بعد ما يفعل الشيء، بعد سنة بعد سنة بعد ثلاثة يجي يسأل. لا، وقد تلبس بالمحرم. إذا لم يكن عندك علم بالشرع بالدليل قبل أي فعل فلا تقدمي عليه حتى تسألي أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سعيد يريد أن يصحح معلومة لحصين ابن عبد الرحمن، يقول: انت طلبت الرقية لما لدغت بدليل عندك، طيب خذ ما عندي أنا. قال: حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. النبي بقى يقول: عرضت علي الأمم. العارض لها من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا كان في النوم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهب. يعني يقول النبي في بعض الأنبياء كان يجي وليس معه إلا الرهط من قومه، لم يدعه إلا الرهط. الرهط يطلق على إيه؟ يطلق على العدد من 3 إلى 9، يطلق على العدد من 3 إلى 9. يعني في أنبياء كان يجوا ولم يدعهم إلا 3 أنفار 4 5 6 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلات. يقول بعض الأنبياء كان يأتي ومعه الرجل الواحد بس أو الرجلان. تخيلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي من الأنبياء كان أحيانا يدعو قومه ولم يستجب له إلا رجل واحد بس أو رجلان. بل أعظم من ذلك، يقول: والنبي وليس معه أحد. يعني أحيانا كان يأتي النبي وليس معه أحد، سبحان الله. يعني ممكن النبي يجلس في قوم يدعوهم يا الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب له ولا واحد، ولا حتى زوجته ولا حتى ابنه ولا حتى بنته ولا حتى عمه ولا خاله ولا جاره ولا كذا أبدا. والنبي وليس معه أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع علي سواد عظيم. لكن فجأة رفع علي سواد عظيم. السواد يعني إيه؟ يعني أشخاص. رفع عليه سواد عظيم يعني جمع كبير من الناس. فظننت أنهم أمتي، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمتي، لأنه يعني سواد عظيم. فقيل لي: هذا موسى وقومه. لا، دول موسى وقومه أتباعه يعني. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظرت فنظرت، الذي يقول فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني أعظم من الأول، في سواد أعظم من الأول. فقيل لي هذه أمتك يا محمد، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. هذه أمتك رسول عظيم أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دون يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. ورد في بعض الروايات أن مع كل رجل من هؤلاء 70,000، أن مع كل رجل من هؤلاء 70,000، وإذا صح هذا يكون العدد الحمد لله الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يكون عدد كبيرا جدا. ومعنى بغير حساب ولا عذاب يعني إيه؟ يعني لا يعذبون ولا يحاسبون، وهذا من باب الإكرام لهم، وهذا الظاهر أنهم لا يعذبون ولا يحاسبون لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، وده الشاهد من الحديث. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليه وضع هذا الحديث في هذا الباب؟ من أجل هذه الفقرة، لأن الشيخ قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. طيب كيف نحقق التوحيد؟ قال خذ هذا الحديث، فهو فيه بيان عظيم لتحقيق التوحيد. يبقى ما الشاهد من هذا الحديث على التبويب؟ الشاهد من هذا الحديث على التبويب قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، النبي بعدما قال ذا الكلام قام ودخل المنزل. فخاض الناس في أولئك، خاض الصحابة، يا ترى من دول من دول من دول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ طبعا الصحابة كانوا أحرص شيء على الخير، احنا النهارده نقعد نقابل بعض يقول مثلا الارض اللي توزع في الوادي او الارض اللي توزع في المتوبس او الارض ايه المصروفات، يعني ايه الاوراق اللي بنقدمها، طب نروح لمين، طب نسال عن الوصفه مين، طب نعمل ايه، طب الوظائف اللي نازله في الجريده هذه، هذه مجالسنا كلها. انما الصحابه كانوا احرص الناس على الخير، وكان خوضهم وتنافسهم فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. فخاض الناس في اولئك، مين يا ترى دول اللي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين صحبوا الرسول يعني لازموه وصاحبوه. وطبعا هذا يدل على أن الصحبة كانت عملا عظيما عند الصحابة، هم يدركون ذلك يدركون ذلك. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني قال بعضهم لا لا ده يمكن هم اللي ولدوا في الإسلام، ولدوا في الإسلام ولم يسجدوا للأصنام ولم يشركوا بالله، يبقى ما عرفوا الشرك. وذكروا أشياء، يعني ذكروا أشياء غير إيه؟ غير هذا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال يا رسول الله من هم يا رسول الله؟ من هم دول؟ لا تقول الجنة بغير حساب وعذاب، من هم دول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كم صفة يا أخوات؟ اعددنا بقى. لا يسترقون 1، لا يكتوون 2، لا يتطيرون 3، وعلى ربهم يتوكلون 4. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، ما يقولش الواحد رقيني، مع أن هذا جائز، لكنهم تركوا ذلك ليه؟ 1 لقوة اعتمادهم على الله، لقوة اعتمادهم على الله. 2 لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. مش عايزين يقولوا حاجة من حاجة لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. ثلاثة، لما في ذلك من التعلق بغير الله، لما في ذلك من التعلق بغير الله. فهو مرضوش يطلبوا الرقية، ولكنهم دعوا الله مباشرة سبحانه وتعالى ورقوا أنفسهم مباشرة ولم يطلبوا الرقية من غيرهم اعتمادا وتوكلا على الله. لكن لو الواحد طلب الرقية يكون جائز، جائز لو طلب من أحد يرقيه جائز، بس ترك الرقية طلب الرقية وأن يرقي الإنسان نفسه بنفسه وأن يدعو الله بنفسه هذا أفضل، هذا أفضل. ولا يكتوون، ولا يكتوون معنى اكتوى يعني لا يكتوون أي لا يطلبون من يكويهم، لا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، يتركون الكي يعني ولا يطلبون من أحد هذا. والكي كان علاجا، كان علاجا يتعالجون بالكي، والكي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إن شاء الله فيه شفاء وأنه وسيلة من وسائل العلاج التي كان يستعملها العرب. لكن لما كان فيه يعني نوع أذى وكان فيه نوع يعني إضرار بالبدن وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم. وهل في هذا دليل على أن ترك العلاج أفضل من العلاج؟ يعني واحد مثلا عنده مرض هل يعالج نفسه ولا لا يعالج نفسه؟ أيهما أفضل، يعالج نفسه ولا ما يعالج نفسه؟ اختلف أهل العلم في هذا، والذي يترجح لنا أن الذي يترجح لنا أن من أصيب بمرض وهذا المرض يترك ضررا في بدنه ويؤلمه ويؤذيه ولا يصبر عليه فإنه يعالج ويطلب العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدواء قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. اثنين، أما إذا كان المرض مرضا عاديا، واحد عنده مثلا شوية انفلونزا مصاب، واحد يعني عنده صداع خفيف، فترك ذلك أولى، فترك ذلك أولى. أو مثلا وصل لدرجة يعني خلاص العلاج قد لا يفيد في الظاهر، فيكون ترك ذلك واعتماد على الله سبحانه على أولى. طيب، ولا يتطيرون، ما معنى يتطيرون؟ لا يتطيرون أصل التطير، أصل التطير أو الطيرة، الطيرة التشاؤم بالطير، التشاؤم بالطير ده أصله. ما يقول لا يتطيرون، كانوا زمان يتشاؤموا بالطير. الطير يعني إيه؟ يعني إذا أخذ جهة اليمين مثلا تفاؤلوا، إذا أخذ جهة الشمال لا، أو يتطيرون بأصوات، أو يتشاؤمون بأصوات الطير، صوت البومة مثلا، صوت كذا، زي ما احنا بنسمع مثلا العازم قريب، واحد يسمع ناس مثلا تسمع البومة زمان البومة تعمل تقول لك آه فلان من لا يموت ذا في الحي النهاردة أو من لا يموت في الحارة أو كذا، فيتشائمون بهذا. لكن هل حكم التشاؤم يقتصر فقط على الطير أو يتعدى؟ هل حكم التشاؤم يقتصر فقط على الطير أو يتعدى إلى غير الطير؟ الجواب يتعدى إلى غير الطير، أعم، فهو أعم من التشاؤم بالطير، ويكون التطير أو تكون الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. يبقى هي إيه؟ هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. يتطير مثلا يتشاؤم بمرئي، يعني إذا شاف مثلا منظر معين أو شاف واحد معين يقول نعوذ بالله ترى لا يحصل النهارده. طبعا هذا لا يتعلق به شيء، كون أشوف فلان ولا علان ولا كذا، ولا واحد مثلا يفتح الباب الصبح ويطالع يشوف واحد يقول يا ربنا يستر النهارده، هذا لا علاقة له. أو مسموع يقول يسمع مثلا إيه صوت معين، نايم بالليل سمع مثلا كلبا يوم يتعقد من نفسه يقول احتمال واحد يموت اما ابي اما انا اما كذا، او بزمان زمن معين، يعني مثلا زي التشاؤم يوم الجمعه، يوم الجمعه مثلا لو واحد كلب يقول لك لو واحد كلب بصر الصبح من الجمعه يبقى يحصل عرك النهارده، او يفتح مقص الواد مثلا في البيت في مقص موجود، امراه مثلا ابنها فتح مقص وقفله تقول يا ابني اسكت كل جمعه ساعه نحت، ساعة النحت دي هتجيب المقص، بقى فتح المقص هتجيب ساعة النحت، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة ساعة نحت ولا ساعة الإجابة؟ ساعة الإجابة مش ساعة نحت. أو مكان معين يتشائم بمكان إيه؟ معين، ده هو الطيرة. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا تتعلق قلوبهم بشيء من هذا أبدا، إنما يعلمون أن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون لا محالة، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لن يكون لا محالة، ولا تعلق قط بشخص أو زمن أو مكان أو مسموع أو غير ذلك. الصفة الرابعة على ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. والتوكل هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى، الاعتماد على الله تبارك وتعالى مع أخذ الأسباب. يبقى التوكل الاعتماد على الله مع أخذ الأسباب الشرعية. وعلى ربنا توكلون دي تجمع الصفات الثلاثة التي مضت، فلا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ليه؟ لأنهم يتوكلون ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات الأربعة من حققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب من يقدر بقى على تحقيق هذا؟ لا يقدر على تحقيق هذا إلا فعلا المؤمن المحتسب. فقام عكاشة ابن محصن، رجل اسمه عكاشة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. هنيئا لعكاشة، هنيئا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، وهذا لا يكون الا بوحي. ولهذا سألنا هل عكاشة ابن محصن من أهل الجنة؟ فالجواب نعم، هو من أهل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، بل إننا نقول إنه يدخل الجنة بغير حساب ولا إيه؟ بغير حساب ولا عذاب. فقال أنت منهم، أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، سبقك بها إيه؟ عكاشة. ليه قال النبي كده؟ ليه ما قالش أنت منهم؟ أو قال مثلا أنت من تش منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا لا يحزن أحدا، قال سبقك بها إيه؟ عكاشة. احتمال الرجل ده مش منهم، فلو قالوا أنت مش منهم يزعل، فالنبي أجاب إجابة عامة قال سبقك بها عكاشة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب مخافة أن يقوم أحد فيسأله الدعاء وليس منهم فيحزن بسبب ذلك. قد يقوم منافق مثلا ولا يقوم واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال له ذلك لأدى ذلك إلى مفسدة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا الباب فيه آيتان وحديث، والآيتان والحديث يدلان على كيفية تحقيق التوحيد. كيف نحقق التوحيد؟ نحقق التوحيد بالعلم، نحقق التوحيد بالاعتقاد، نحقق التوحيد بالانقياد، نحقق التوحيد باجتناب الشرك، نحقق التوحيد بالتوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد على الله عز وجل. طيب ما نكتفي بهذا في كتاب التوحيد.